الحمد لله صلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مستعينين بالله عز وجل مواصل دروسنا، ونستكمل القراءة في هذه الرسالة شرح ثلاثة الأصول لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه. وما زال الكلام موصولا حول الأصل الثالث، ومن نبيك صلى الله عليه وآله وسلم. الأول من ربك، وما دينك، ومن نبيك. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه: فلما استقر بالمدينة أمر ببقية شرائع الإسلام مثل الزكاة والصوم والحج والآذان والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من شرائع الإسلام. الشرح. قال الشيخ الإمام رحمه الله: فلما استقر بالمدينة أمر ببقية شرائع الإسلام مثل الزكاة. أريد بالزكاة التي فرضت في السنة الثانية من الهجرة. هذه الزكاة على هذا النحو المقدر: زكاة بشروطها وبأنصبائها وقدر المخرج وأوعية الزكاة ونحو ذلك، هذا فرض في السنة الثانية من الهجرة. أما جنس الزكاة فقد فرض في مكة، جنس الزكاة غير مقدر مثل الصلاة التي كانت في مكة، وهذا جاء في آخر سورة المزمل. قال في آخرها: وهي مكية، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فأمر بإيتاء الزكاة، قال: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. والصواب من أقوال أهل العلم أن الزكاة أوجبت في مكة، ومنها بذل الماعون الذي جاء النهي عنه في قوله: ويمنعون الماعون. ومنها الصدقة، ومنها إعطاء الفقير ونحو ذلك، وهذه الزكاة غير محدودة لا بقدر ولا بصفة، وإنما يصدق عليها اسم الزكاة. أما الزكاة على هذا النحو المقدر الذي استقر فيها الذي استقر فهذا فرض في السنة الثانية من الهجرة. قال: والصوم. والصوم كذلك، لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وجد اليهود يصومون عاشوراء، فسئلوا عن ذلك فقالوا: هذا اليوم الذي أظفر الله فيه موسى وبني إسرائيل على فرعون ونحن نصومه تعظيما له. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن أولى بموسى منكم. ثم أمر بصومه، أي كان صوم يوم عاشوراء فرضا، ثم لما فرض صوم رمضان في السنة الثانية من الهجرة، وهي السنة التي كانت فيها وقعة بدر، صار صوم عاشوراء على الصحيح مستحبا، والفرض هو صيام شهر رمضان كما قال عز وجل: فمن شهد منكم الشهر فليصم. وبها كان صيام رمضان واجبا. قال: والحد. من أهل العلم من يقول إنه فرض في السنة السادسة، وهي السنة التي نزل فيها قوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. ومنهم من قال إنه لم يفرض إلا في السنة التاسعة، وهذا هو الصحيح. خذوا بالكم الجزئية دي بينبني عليها أصل عند علماء الأصول، وهو إيه؟ هل الأمر للوجوب على الفور أم على التراخي؟ الجواب: على الفور. فيعترض معترض ويقول: لا، على التراخي. طيب دليلك؟ قال: أن الحد فرض في السنة السادسة، ولم يحد نبينا إلا في السنة العاشرة. قال لك: لا، غير صحيح. هو الصواب أنه فرض في السنة التاسعة، ولم يحد نبينا صلى الله عليه وسلم إلا في السنة العاشرة، لوجود مانع، وهو وجود الأصنام حول الكعبة، وكانوا يطوفون بالبيت عراة. فأوفد أبا بكر يحد بالناس، ومعه علي بن أبي طالب، ونادى في الناس: لا يطوف بالبيت عريان، ولا يحد بعد العام مشرك، ومن كان له أجر فأجره إلى مدته، ولا يدخل الجنة إلا نفس المؤمنة. وبناء على ذلك الأمر يدل على الوجوب وعلى الفورية لا على التراخي. يقول: فإن الحد فرض متأخرا وذلك بعد فتح مكة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالحد في سورة آل عمران اللي هي قوله تعالى: ولله على الناس حد البيت من استطاع إليه سبيلا. اكتبها عندك بالحد في سورة آل عمران، اكتب والمراد قوله تعالى: ولله على الناس حد البيت من استطاع إليه سبيلا. وهي إنما نزلت في سنة الوفود أو عام الوفود، وهي السنة التاسعة، والنبي صلى الله عليه وسلم ترك الحد تلك السنة وأمر أبا بكر أن يحد بالناس وبعث معه عليا، ثم حد بعد ذلك في السنة العاشرة حدة يتيمة لم يحد بعدها. اكتب عندك: والمانع من الحد وجود الأصنام حول الكعبة، وكذلك ما كان يفعله المشركون من الطواف بالبيت عراة، وكذلك ما كان يفعله المشركون من الطواف بالبيت عراة. قال: والآذان، كذلك فرض الآذان في أول العهد المدني، والجهاد كان هناك تدرج في فرضه. اكتب عندك: والتدرج في الجهاد كما يلي. والتدرج في الجهاد كما يلي. لا، ده بسيط. أولا الصبر والتحمل والعفو والصفح، وكان هذا في العهد المكي. الصبر والتحمل والعفو والصفح، دي المرحلة الأولى، وكان هذا في العهد المكي. المرحلة الثانية الإذن بقتال من قاتلهم. الإذن بقتال من قاتلهم. قال تعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. المرحلة الثالثة قتال الناس كافة حتى يقول لا إله إلا الله أو يعطوا الجزية. دليلها قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. يا أيها الذين أمنوا، صحش خلاء كده آخر التوبة: قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. قال: والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من شرائع الإسلام، أي أن شرائع الإسلام الظاهرة إنما فرضت في المدينة، وأما في مكة فمكث صلى الله عليه وسلم يدعو إلى التوحيد وينهى عن الشرك 10 سنين، ثم فرضت الصلاة في السنة العاشرة، وأما بقية الشعائر شعائر الإسلام الظاهرة فإنما كانت في المدينة، حتى تحريم المحرمات من الزنا والخمر والربا ونحو ذلك فإنما كان في المدينة. وهذا دليل على عظم شأن التوحيد في هذا الدين، وأن هذه الرسالة رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث بلغها للناس مكث يدعو إلى التوحيد في 10 سنين. والتوحيد من حيث هو أمر واحد، دعوة إلى التوحيد ونهي عن الشرك أمر واحد، وتلك الأوامر التي فرضت فيما بعد والمناهي التي نهي عنها فيما بعد كثيرة جدا، عددها كثير، مئات الأشياء من أمور الإسلام الظاهرة وأمور المعاملات والصلات الاجتماعية والنكاح وتلك الأحوال هي بالمئات. فكان العهد المدني وهو 10 سنين متسعا لتلك الأمور جميعا، وأما التوحيد فمع أنه أمر واحد وهو الدعوة إلى توحيد الله والنهي والنظار عن الشرك فقد مكث فيه صلى الله عليه وسلم 10 سنين. وهذا من أعظم الأدلة على أن شأن التوحيد في هذا الدين هو أعظم شيء، وأن غيره من أمور الإسلام الظاهرة يليه بكثير في الاهتمام به في هذا الشرع. فالدعوة إنما تكون في توحيد الله، لأن القلب إذا وحد الله عز وجل أحب الله وأحب رسوله صلى الله عليه وسلم وأطاع الله بعد ذلك وأطاع رسوله صلى الله عليه وسلم فرضا وترك الشرك وأبغضه وكذلك يبغض كل ما لا يحبه الله عز وجل ولا يرضاه، وهذا من مقتضيات التوحيد. طبعا هنا يقول الشيخ 10 سنين يدعو إلى التوحيد، المراد الدعوة الجهرية، أما السنوات المتقدمة وهي الدعوة السرية. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب أخذ على هذا 10 سنين وبعدها توفي صلى الله عليه وسلم ودينه باق، وهذا دينه، لا خير إلا دل الأمة عليه ولا شر إلا حذرها منه، والخير الذي دلها عليه التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه، والشر الذي حذرها منه الشرك وجميع ما يكرهه الله ويأباه. الشرح: أخذ على هذا 10 سنين، مكث في المدينة 10 سنين يدعو إلى التوحيد وإلى أمور الإسلام الظاهرة، وبعدها توفي صلوات الله وسلامه عليه ودينه باق. قوله صلوات الله، الصلاة من الله على نبيه أو على المؤمنين، هي ثناؤه عليهم في الملأ الأعلى، هذا هو الصحيح، أن الصلاة من الله هي الثناء، لأن حقيقة الصلاة في اللغة هي الدعاء والثناء. وأما من قال إن الصلاة بمعنى الرحمة هذا ليس بصحيح. قال عز وجل: إن الله وملائكته يصلون على النبي. الملائكة لا يمكنهم أن يرحموا، لكن يمكن أن يثنوا عليه أو أن يدعوا له، والله عز وجل في حقه الثناء. فمعنى صلاة الله على نبيه هو ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، لهذا جاء في الحديث الصحيح: فمن صلى علي صلاة صلى الله عليه بها 10، يعني من أثنى علي، أي من قال اللهم صل على محمد، سأل الله أن يثني عليه نبيه في الملأ الأعلى، سأل الله أن يثني على نبيه في الملأ الأعلى، فإن الله عز وجل يجزيه من جنس دعائه، وهو أنه يثني عليه بذلك 10 مرات في ملأه الأعلى: اللهم صل وسلم على نبينا محمد. قال: ودينه باق، فهو صلى الله عليه وسلم توفي ودفن في حجرة عائشة، ودينه باق إلى قيام الساعة، لا يقبل الله عز وجل من أحد دينا إلا هذا الدين، وهذا دينه. الضمير يرجع إلى أي شيء؟ الجواب إلى ما سبق إذا حوف هذه الرسالة، هذا الذي وصف لك فيما قبل هو دينه، معرفة العبد ربه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة ومعرفة العبد نبيه، وهذا دينه. قوله لا خير، هذا من صفاته صلى الله عليه وسلم، أنه لا خير إلا دل الأمة عليه ولا شر إلا حذرها منه، والخير الذي دلها عليه التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه، والشر الذي حذرها منه الشرك وجميع ما يكرهه الله ويأباه، وهو صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ومن رأفته بالمؤمنين ورحمته بهم أنه اجتهد أن يؤدي الأمانة كاملة، لا خير يقرب إلى الله ويكون محبوبا إلى الله إلا بينهم صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة، وأعلى ذلك التوحيد، ويتبع ذلك جميع الأمور من الفرائض والواجبات والمستحبات، وهي من المناهي التي اجتنابها فرض، ونحو ذلك المسنونات. حتى قال رجل لسلمان: قد علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراءة؟ قال: نعم، يعني حتى هيئة الجلوس أثناء قضاء الحاجة. قال: نعم، فإنه علمنا كيف يكون ذلك إقبالا واستدبارا وما ينبغي أن يكون. اكتب عندك: أمرنا ألا نستقبل القبلة ولا نستدبرها ولا نستنجي بروث ولا بعظم. أمرنا ألا نستقبل القبلة ولا نستدبرها ولا نستنجي بروث ولا بعظم. يعني على تفصيل بين أهل العلم، يعني أنا بكمل الحديث. يقول: وما ينبغي أن يكون إذا ذهب المرء أين ذهب، كما جاء في الحديث الذي رواه أبو داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ذهب المذهب أبعد المذهب، يعني هنا إيه؟ قضاء الحاجة، أي قضاء لحاجته ونحو ذلك. علمنا صلى الله عليه وسلم كل شيء من أعلى أمر وهو التوحيد، بيانه بيانا شافيا مفصلا إلى أقل الأمور كلها بيّنها صلى الله عليه وسلم، فالحدة قائمة على أمتي، وأنه صلى الله عليه وسلم سيكون شهيدا على هذه الأمة، وأنه بلغهم الرسالة ودلهم على كل خير. يحبه الله ويرضاه. كذلك لا شر إلا حذرها منه، لا شر كان أو لا شر سيكون في هذه الأمة إلا حذرها منه. فحذر النبي صلى الله عليه وسلم أمته من الشرور التي كانت في وقته من الشرك بالله بأنواعه، ومن أنواع المعاصي والأثام وأنواع المعاملات الباطلة، وكذلك ما سيحدث في المستقبل. فإن الله عز وجل أطلع نبيه على ما سيكون، فحذر النبي صلى الله عليه وسلم أمته من ذلك، مثلما جاء في الحديث: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا دحر ضب تبعتموهم. قالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فارس والروم؟ قال: فمن الناس إلا أولئك. وفي رواية: اليهود والنصارى. قال: فمن؟ أو كما جاء في غير هذه الرواية ولها ألفاظ كثيرة، فحذرها من تقليد فارس والروم، وحذر النبي صلى الله عليه وسلم أمته من الفتن التي ستظهر بأنواعها، ومنها فتنة الخوارج الذي خرجوا على الصحابة وخرجوا على ولاة أمور أمر المسلمين، فقد حذر من البدع بأنواعها، كما جاء في تفسير قول الله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، وكما قال صلى الله عليه وسلم: وإن هذه الأمة ستفترق على 73 ملة، يعني الأهواء، كلها في النار إلا واحدة. ونحو ذلك من أنواع ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أمته محذرا. فهو صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة رؤوف رحيم، لا خير إلا دلها عليه وأرشد، ولا شر إلا حذر منه ونهى، سواء في ذلك ما حدث في وقته أو ما سيحدث بعد موته بقليل أو ما سيكون إلى قيام الساعة. حتى إنه حذر أمته وشدد التحذير في أمر المسيح الدجال، حتى إنه قال: إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيج دونكم. يعني إيه؟ النبي ما يعلم متى يخرج، وقال: إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيج دونكم، يعني أقف سأقف أمامه دونكم. وإن يخرج ولست فيكم، يعني بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، فامرؤ حجيج نفسه. وهذا يدل على عظم ما دل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمة عليه. لذلك في بعض الأحاديث قال: سأخبركم بأمر، أي في المسيح الدجال، ما أخبر نبي أمته. يعني ما من نبي إلا أخبر أمته المسيح الدجال. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم بنفس الأخبار وزيادة، قال: سأخبركم بأمر ما أخبر نبي أمته عن المسيح، أما إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور. لما؟ لأن المسيح سيدعي الربوبية والألوهية في آخر مراحل. نعم، لا بالحاء، أي المسيح الدجال. يقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب: بعثه الله إلى الناس كافة، وافترض طاعته على جميع الثقلين الجن والإنس. والدليل قوله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وكمل الله به الدين. والدليل قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والدليل على موته قوله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون. اكتب عندك ميت بتجديد الياء من سيموت، ميت بتجديد الياء من سيموت، ميت بسكون الياء من مات. ميت بتجديد الياء من سيموت، يبقى إنك إيه؟ ميت وإنهم إيه؟ ميتون. أما ميت بسكون الياء من مات فعلا، حرمت عليكم الميتة ولا الميتة؟ يعني من مات فعلا. تفهم الفرق بين الاثنين؟ ها، أقول تاني: الميت بتجديد الياء من سيموت، والميت بسكون الياء من مات فعلا. يقول: والناس إذا ماتوا يبعثون. والدليل قوله تعالى: والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا وبعد البعث محاسبون ومجزيون بأعمالهم. والدليل قوله تعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى ومن كذب بالبعث كفر. والدليل قوله تعالى: زعم الذين كفروا أن لن تبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. الشرح: قال رحمه الله: وافترض طاعته على جميع الثقلين الجن والإنس، والدليل قوله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. طاعة الرسول فرض على الجن والإنس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى الناس جميعا. قال: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وقال الله تعالى: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين، لأنهم اتبعوا هذا الرسول بعد أن سمعوا هذا القرآن. قال: وكمل الله به الدين. طيب، من باب التنبيه فقط، يعني مبعوث للناس جميعا أي كل من على وجه الأرض بعد بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم مطالب بالإيمان به، فمن بلغته الرسالة ولم يؤمن كافر برسالته قبل أن يكفر برسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أما من لم تبلغه الرسالة ومات على ذلك فهو يمتحن في عرصات يوم القيامة، كما دل على ذلك الأحاديث النبوية الشريفة. قال: وكمل الله به الدين، فالدين كمل، والدين هو ما يدين به المرء وما يكون عادة له في عبادته يألفه ويعتاده، لأن أصل الدين هو العادة، كما قال الشاعر: تقول إذا ضرأت لها وديني أهذا دينه أبدا وديني. هذه عادته، وسمي الدين دينا لأنه يلتزمه الإنسان، وما كان من الاعتقادات وما كان من العبادات يفعله بتكرر حتى يصبح له عادة. نعم، الدين ليس عادة، لكن أصل تسمية الدين سمي به لأنه له شبه بالعادة من حيث لزومها وكثرة فعلها وترداد صاحبها له. قوله: وكمل الله به الدين، إذن فليس في الدين نقصان، ليس فيه مجال للزيادة، فمن أراد التقرب إلى الله فإنما يكون ذلك بالتقرب عن طريق رسوله صلى الله عليه وسلم، بأن يكون متبعا لسنته، لأن الدين كمل فلا سبيل إلا هذا السبيل، كما قال ابن القيم: فلواحد كن واحدا في واحد، أعني سبيل الحق والإيمان. فلواحد أي لله، كن واحدا أي موحدا، في واحد أي في طريق الاتباع. أقولها تاني: فلواحد أي لله، كن واحدا أي موحدا مفردا له بالطاعة والبراءة من الشرك، في واحد أي في سبيل واحد. فلواحد كن واحدا في واحد، أعني سبيل الحق والإيمان. نعم. والهجرة من الهجرة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بطاعته واتباع سنته وامتثال أمره والانتهاء عن نهيه والاهتداء بهديه، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، ينسلخ القلب ويترك كل ما سوى الله وسوى رسوله صلى الله عليه وسلم من الذين يطاعون، ويتجه بطاعته إلى الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال: والدليل قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال: والدليل على موته قوله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. وقد مات صلى الله عليه وسلم، والذين يدعون أنه صلى الله عليه وسلم حي لم يمت وأنه يحضر روحه تحضر وهو يحضر وينتقل ونحو ذلك، هؤلاء مكذبون للقرآن كفرة بالله، لأن الله عز وجل قال لنبي: إنك ميت ستموت وإنهم ميتون وإنهم سيموتون، ثم إنكم يوم القيامة أنكم جميعا أنت وهم عند ربكم تختصمون. اكتب عندك أي تحتكمون. وقال في الآيات الأخرى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. ومن المعلوم ما حصل من قيام أبي بكر في الناس بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم خطيبا قائلا فيما يروى: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات صلى الله عليه وسلم، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم تلا قوله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابه. قال عمر: كأني لم أسمع الآية إلا حين تلاها أبو بكر. فيه رواية صحيحة، لما قرأ أبو بكر الآية اللي: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل الآية، قام عمر وقال: يا أبا بكر أفي القرآن هذه؟ مع أن عمر من الحفظة، وفي القصة دليل على أن شدة المصيبة تنسي الإنسان. لكن هو بعد موته في حياة برزخية، هي أكمل أنواع الحياة البرزخية، فهو حي، حياته أكمل من حياة الشهداء، وهو قد مات وقد توفاه الله عز وجل وانقطع عن هذه الدنيا، حياته أكمل من حياة الشهداء، فهو صلى الله عليه وسلم قد توفي وانقضى أجله وهو بالرفيق الأعلى بالجنة وعند الله بأعلى المقامات. قال لما ذكر موته صلى الله عليه وسلم: والناس إذا ماتوا يبعثون، خص هنا البعث بالذكر، مع أن مناسبته هي في ذكر اليوم الآخر، وهي المرتبة الثانية من الأصل الثاني، اليوم الآخر معنا أنه يبعث الناس بعد الموت. هنا قال والناس إذا ماتوا يبعثون، وذلك لسبب هو أنه في وقت الشيخ رحمه الله كان يكثر في البادية إنكار البعث بعد الموت، وقد جاء في رسائل كثيرة للشيخ من العلماء بيان أن البعث بعد الموت حق، وأن من كفر بالبعث وأنكرهم فهو كافر بالله العظيم، ليس بمؤمن ولا مسلم، وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم. نص هنا على هذا لأجل الاهتمام بالمسألة ووضعها في هذا الموضع المناسب، لأنه ذكر وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وذكر قول الله تعالى: ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون، فنسب أن يقرر البعث بعد الموت لجميع الناس. طبعا الإخبار بالبعث بعد الموت إخبار بأمور غيبية، وقد اتفقت كلمة العلماء أن من أنكر البعث وكذب به كافر، وكذلك كل من أنكر أمرا غيبيا جاءنا في نص متواتر فهو كافر على الإطلاق. كل من أنكر إيه؟ أمرا نصا جاء فيه أمر غيبي، لأن العلة واحدة، أنت بتنكر البعث ليه؟ ما رأيته، طب خلاص يبقى تنكر عذاب القبر لحقت به، بتنكر جبريل، بتنكر ميكائيل، بتنكر الصراط إلى غير ذلك، لأن كل هذا غيب. فطالما أنكر واحدا من الغيب كأنه أنكر كل الغيبيات. يقول والناس إذا ماتوا يبعثون، والدليل قوله تعالى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم طرة أخرى، وقوله تعالى: والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا، وبعد البعث محاسبون ومجزيون بأعمالهم، والدليل قوله تعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. قال: ومن كذب بالبعث كفر. نعم، وكفر بعينه، لأن هذا معلوم من الدين بالضرورة، إلا إذا تبين وقل أن يوجد أنه يجهل، فإن جهل كأن نشأ في بادية بعيدة أو حديث عهد بإسلام يعذر، أما يعيش في أرض الإسلام ويشهد المسلمين ويسمع القيامة وغير ذلك وينكر، لا شك أنه كافر بعينه. مثل أولئك الأعراب في البادية الذين كانوا في وقت الشيخ، ويكثر إلى الآن في بوادي بعض البلاد العربية أنهم يكذبون بالبعث، فيعتقدون أن التزام الدين أنه إنما يحصل له الإنسان السعادة في دنياه، وأن روحه تكون في نعيم أو في جحيم، يكذبون بالبعث بعد الموت. قال هنا: ومن كذب بالبعث كفر، والدليل قوله تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. وجه الاستدلال أنه قال زعم الذين كفروا، فوصف الذين يزعمون أنهم لن يبعثوا بأنهم من الذين كفروا. وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين، والدليل قوله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لألا يكون على للناس على الله حجة بعد الرسل. وأولهم نوح، وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم، وهو خاتم النبيين. والدليل على أن أولهم نوح قوله تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. الشرح: من كذب برسول من الرسل فقد كذب بالرسل أجمعين، وده أصل. إذا كن أنهم يزعمون أنهم يؤمنون بعيسى وبموسى وبداود وسليمان إلى آخره، ولا يؤمنون بالنبي محمد، إيمانهم بهؤلاء الأنبياء لا ينفعهم، بل هم كفرة. وهذا في شريعتنا وفي شرائع كل الأنبياء. يقول: ومن كذب برسول من الرسل فقد كذب بالرسل أجمعين. ومحمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وخاتم المرسلين، وكل دعوة لنبوة أو دعوة للرسالة بعده فهي ضلال وهي كفر بالله. فمن وقف من وقت الصحابة رضي الله عنه وبعدهم إلى يومنا هذا لم يزل يظهر من يدعي النبوة والنبي صلى الله عليه وسلم خاتم المرسلين وخاتم النبيين وخاتمهم خاتمهم وخاتمهم. قال: والدليل على أن أولهم نوح قوله تعالى: إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. هذا وحي خاص، وحي رسالة، والمراد بالنبيين هنا المرسل. نقف عند هذا الحد ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. فضل شيخنا.